بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. متفق عليهن، يعني على هذه الروايات الثلاث. وللبخاري وأبي داود: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. هذا الحديث أو هذه الأحاديث ساقها المصنف هنا بعد بيان وقت صلاة المغرب وذكر الخلاف الذي جرى بين الفقهاء في هذه المسألة، حيث ذهب البعض إلى أن للمغرب وقتا واحدا وهو غروب الشمس، وليس له تأخير الصلاة عن ذلك الوقت. ومن الفقهاء من ذهب إلى أن للمغرب وقتين تبدأ من بعد غروب الشمس وتستمر إلى قبيل غروب الشفق الأحمر أو غياب الشفق. ولما أورد المصنف الأحاديث التي تتناول الوقت وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، حيث كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس، وأنه يعجل في ذلك، فهذا ليس يعني أن للمغرب وقتا واحدا، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤدي الصلاة في أفضل وقتها، كما أثر عنه حينما قال: إن أفضل أوقات الصلاة أن يصلي الإنسان الصلاة في أول الوقت، كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال: الصلاة على وقتها. وقد يفهم منه أنه يلزم ويتعين على الإنسان إذا ما سمع أذان المغرب أو إذا ما غربت الشمس يتعين عليه أن يصلي. لكن هذا الباب عقده المجد بن تيمية رحمه الله في بيان أن للإنسان أن يرخص أو أن يؤخر الصلاة إذا كانت هناك أعذار وموجبات وأسباب يحتاج إلى تأخير الصلاة، ومن هذه الأعذار وجود العشاء. وقد يستغرب أو يعني يتعجب البعض كيف يكون العشاء في هذا الوقت. هكذا جاءت الروايات على سبيل الإطلاق العشاء، وفي بعضها خصصت أو قيدت هذا الإطلاق بالنسبة للصائم، لأن وقت إفطار الصائم إنما هو عند غروب الشمس، كما قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وأيضا كانت عادة العربي أنهم يتناولون طعام العشاء في وقت العشي، ووقت العشي هو ما بعد الزوال إلى الغروب، يعني قبل غروب الشمس. هذا الوقت الذي يسمى بوقت العشي سمي الطعام الذي يؤكل فيه بالعشاء. فلا يتعجبن إنسان من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للناس أن يتناولوا طعام العشاء في هذا الوقت. والأحاديث التي بين أيدينا كلها جاءت بالأمر بتقديم العشاء على الصلاة، بالأمر بتقديم العشاء على الصلاة، وأن الإنسان يلزمه إذا ما وضع عشاؤه وحان وقت الصلاة أن يبدأ بالعشاء حتى يفرغ منها، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الصلاة. وقد فتش العلماء عن الحكمة التي من أجلها كان هذا الأمر، وقد بحثوا عن السبب الذي من أجله شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر، أعني تقديم العشاء على الصلاة. فقالوا: حتى يؤدي الإنسان الصلاة وهو في كامل الخشوع، ولا يكون قلبه متعلقا مشتغلا بالعشاء، لأن انشغال القلب بالعشاء يذهب خشوع الصلاة، يذهب الخشوع في الصلاة. ولما كان من المطلوب من الإنسان أن يؤدي الصلاة في كامل القنوت، كما قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين، وكما أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يؤدون الصلاة وهم في خشوع تام: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لذلك أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهيئ للإنسان كل أسباب الخشوع، ومن أسباب الخشوع أن تمتلئ البطن، وأن تفرغ من التشوق إلى الطعام، وأن يقوم الإنسان لأداء الصلاة وهو في كامل هيئته. فقال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، أو فابدأوا بالعشاء إذا حضرت العشاء ثم قوموا للصلاة، كما دلت عليه هذه الأحاديث. والعلماء فهموا هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بعضهم إلى أن الأمر يقتضي الوجوب، وهذا ما قالته الظاهرية، قالوا: إذا حضر الطعام والعشاء وجب، يعني يلزم الإنسان لزوما حتميا، أن يبدأ بالطعام وأن يؤخر الصلاة، بل إن بعضهم ذهب إلى أنه لو تقدم الصلاة على العشاء بطل الصلاة. وذهب جماعة من الفقهاء إلى الوجوب، لكن ما قالوا ببطلان الصلاة لو قدمها، وإنما يعتبر آثما أو يعتبر مقصرا في تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من فهم أن الأمر هنا ليس للوجوب، وإنما هو للندب، وتركه يقتضي الكراهية، فقالوا تكره الصلاة بحضرة طعام، يعني بوجود الطعام، لكن لم تصل هذه الكراهية إلى مرحلة التحريم، أو لم يصل الفعل إلى مرحلة الوجوب، وإنما هو إلى مرحلة الندب، خصوصا إذا كان الإنسان يعني عندما حضرت الطعام أو حضر الطعام بين يديه ليست له ذلك أو ليس له ذلك الاشتياق الذي يشغله عن الصلاة، وليس له ذلك الحاجة التي تلزمه أن يقدم العشاء على الصلاة. إذا كان هذا حاله فلا شك أن الأمر حمله على الندب هو الذي يتناسب مع مقتضيات الشريعة الإسلامية. وكم من أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد به الفضل والخيرية التي تعني الندب ولا تصل إلى درجة الإيه؟ إلى درجة التحريم. أما كونه من باب الإباحة تقصد؟ لأن لو كان من باب الإباحة لابد أن يسبقه نهي، لأن النهي الأمر بعد النهي يحمل على الإباحة، أما الأمر إذا لم يسبق بنهي فهذا الأصل فيه حمله على الوجوب، وقد يصرف عن الوجوب لقرائن أخرى، كما هو الحال في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من عادته أنه يتناول الطعام ثم يخرج إلى الصلاة، وإنما قيد ذلك بوجود الطعام. ولذلك بعض الفقهاء يعني حصر الحكم في وجوب الطعام، في وجود الطعام، أما إذا كان مجرد تهيئة الطعام فهذا الحكم لا ينطبق. كذلك من المسائل التي ناقشها الفقهاء في هذه المسألة، وهي هل الأمر خاص بصلاة المغرب، الصلاة التي تحضر فيها الطعام، أو أنها تتعداها إلى الصلوات الأخرى. فمن الفقهاء من قال إنها مخصوصة بصلاة المغرب، لأن الحكم ورد في صلاة المغرب فلا يتجاوز أو فلا يتجاوز به إلى غيره. والذي يظهر من صنيع ومن توجيهات الشارع أن هذا الحكم يعني يدور مع علته وجودا وعدما، وحيث إن هذا الأمر قد يقع في غير صلاة العشاء، في غير صلاة المغرب، عندما يتناول الناس، لأن الناس كانوا يتناولون غداءهم وقت الهاجرة، يعني عند زوال الشمس أو قبل زوال الشمس، فلو أن إنسانا قدم له طعامه عند بعد زوال الشمس وأذن لصلاة الظهر فالحكم في ذلك واحد، فعليه أن يقدم الطعام على إيه؟ على الصلاة. وهذا هو الحكم المعروف، وهذا هو الحكم الظاهر، والله أعلم أن المسألة لا تقتصر على صلاة المغرب. والنص على صلاة المغرب في هذه المسألة كما يقول الأصوليون إنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم عليه، لا يقتضي تقييد الحكم به وتخصيص الحكم عليه، وإنما ذكر كمثال، يعني ذكر كضرب المثال، هذا ما يقوله الأصوليون في مثل هذه المواقف. نعم.
رواية قدم العشاء على العشاء على العشاء على العشاء.
هذه رواية شائعة، لكن الروايات التي ذكرها المؤلف لم يذكر فيها صلاة العشاء العشاء، ولو فرضنا أنه ذكر صلاة العشاء فتحمل على المغرب، لأن المغرب يتؤدى في صفي وقت العشي، ها؟ ونحن عندنا يقال صلاتي العشي أحيانا تطلق على الظهر والعصر، ها؟ وقد تطلق على المغرب والعشاء، فلما كانت تؤدى في وقت العشي وصفت بأنها صلاة العشاء العشاء، واضح؟ نعم. لأننا ننظر ما العلة، هل العلة حضور الطعام ها، ولا العلة انشغال القلب، لأن حضور لما كان حضور الطعام مظنة انشغال القلب كانت هي العلة في الحكم ولا لا؟ هذه العلة لا تضطرد مع كل الناس، لأنه يمكن لبعض الناس أن يؤدي الصلاة على كامل هيئتها وبخشوعها سواء حضر الطعام أو لم يحضر. نعم.
أنا هي عملية نسبية،
يكون في حق بعض الأفراد واجبة وفي بعض حق بعض المجموعة. إذا كانت العلة هكذا مثلا في رمضان الصيام، إذا كان الإنسان صائما الطعام، لا شك أنه يكون قلبه مشغول.
هذا لمن كان يصوم عن الطعام والشراب. النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكن يواصل؟ ها؟ والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما طلبوا منه أن يواصلوا، ثم رخص لهم بالمواصلة إلى وقت السحر، فدل ذلك على أن هذا الأمر قد يتعلق فيه نفوس الناس وقد لا تتعلق به نفوس الناس عليكم السلام. فالمسألة كما قلنا نسبية، وما دام الناس نعم امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق بالندب ويتحقق بالوجوب. إذا كان الإنسان متعلقا بالطعام حتى وإن لم يكن في رمضان، وحتى وإن لم يكن في صلاة العشاء صلاة العشاء المغرب، فهو ينبغي له، لكن لو ترك وصلى هل تبطل صلاته؟ هذا الذي، لأن من قال بالوجوب اقتضى هذا الحكم، لأنه قال إن قلنا إنه يجب عليه، قال والنهي يقتضي إيه؟ النهي عندهم يقتضي الفساد، فيترتب على ذلك أن صلاته تفسد لعدم امتثاله الأمر، ويكون امتثاله الأمر في حقه واجب، فلو صلى ولم يأكل يكون آثما. هذه قواعد عندهم، لأنهم يقولون الأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي الفساد، فإذا نهى الشارع عن شيء لسبب أو لموجب وفعله يفسد ما ينتج عن ذلك، فلو صلى دون أن يأكل يعتبر خالف الأمر ووقع في النهي والمحظور ويترتب على ذلك فساد صلاته. وهذا قاله كما ستقرأ من ما نسب إلى بعض الظاهرية. وأفضل الأقوال وأوسط الأقوال وأنسب الأقوال أن يقال إن الأمر مصروف عن الوجوب إلى إيه؟ إلى الندب، لأن هذا حق للإنسان، من حقه أنه يأكل، فلو تنازع عن هذا الحق لربه هل يأثم على هذا التنازل؟ هذا هو معنى الندبية. وإلا لو قلنا نعم إذا كان الإنسان مثلا في مرحلة من مراحل الجوع بحيث إنه لا يقوى على أداء الصلاة ولا يقوى على أداء أركانها ويبقى عقله وقلبه متعلق بها، نقول له إنه في حقه يتأكد أن يأكل ثم بعد ذلك يصلي، وإلا فإنه يكون مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والذي شرعه من أجله ولمثل هذه الحال. واضح؟ قال الأحاديث كما مر معنا أنها متفق عليها، ولذلك لم يتكلم الإمام الشوكاني على درجاتها. قوله حضر العشاء، قال في القاموس يعني العشاء هو طعام العشي وهو ممدود، يعني اسم ممدود كسماء، والممدود هو ما انتهى بألف وهمزة كسماء ودعاء، كل هذا يسمى من الأسماء الممدودة، لأن عندنا الأسماء إما أن يكون اسم صحيح وإما أن يكون اسما مقصور، ها، وإما أن يكون اسم ممدود، ها، وإما أن يكون منقوص، فالمنقوص ما انتهى بالياء، والمقصور ما انتهى بألف مقصورة، وما انتهى بألف وهمزة يسمى بالممدود. قال قوله فابدأوا بالعشاء أي بأكله. قال الحديث الأول يدل على وجوب تقديم العشاء على صلاة المغرب إن حضر، لأنه نص على ذكر المغرب حيث قال فابدأوا به قبل صلاة المغرب.
إذا كان فردا ومجاورا لمسجد فيه جماعة هل يترك صلاة الجماعة؟ بل هذا حكمه لمن كانوا جماعة واتفقوا على تأخير الصلاة.
هذا الحديث كما سيمر معنا إن شاء الله استنبط منه بعض الفقهاء قالوا على جواز ترك الجماعة، ها، وأن صلاة الجماعة ليست بواجبة، قالوا لأن النبي رخص له، لكن يعني قيد ذلك بأنه من الأعذار التي يترك لا فيها الجماعة، يعني حتى من قال بوجوب الجماعة وفرضيتها قال وله أن يؤخرها وأن يترك الجماعة إذا وجد الطعام وإذا كان قدم له الطعام، لأن في هذا ترخيص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحكم يشمل الفرد إذا كان واحدا ولا يشمل الجماعة، لأن وجود الطعام ووضعه بين يديه رخص، يعني عذر له أن يترك بسببه صلاة الجماعة.
شروط أنه لا يتعمد إحضار الأكل في هذا الوقت، قد يتعمد إحضار الوقت.
الآن المفطر الصائم يتعمد إحضاره وقت
في الغداء أو في العشاء أو في كذا، يعني واحد يطبخ في غرفة مثلا ويقول والله إذا حضر العشاء بطل الإجابة.
يقول وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا قدم له الطعام وأقيمت الصلاة أكل حتى يفرغ ثم ذهب إلى الصلاة.
هذا يقدم له.
على كل حال سواء قدم له أو أعده أو طبخه العبرة بوجوده. قال الحديث الأول يدل على وجوب تقديم العشاء على صلاة المغرب إن حضر، والحديثان الآخران يدلان على وجوب تقديم العشاء إذا حضر على المغرب وغيرها، لأن الأحاديث الأخرى قالت أطلقت الصلاة، ها، كما قال هنا إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، وكذلك إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فهنا أطلق ذكر الصلاة، وفي الرواية الأولى نص على ذكر صلاة المغرب، فهل هذا من باب المطلق والمقيد فتحمل الروايات المطلقة على الرواية المقيدة وتفسر بالمغرب فقط، هذا احتمال، ها؟ أو أنه ليس من باب المطلق والمقيد وإنما هو من باب ذكر العام كما جاء في قوله وأقيمت الصلاة، أي أي صلاة. وقوله في حديث الأول وهو حديث أنس في صلاة المغرب، هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام كما مر لا يخصص العموم. فكأنه يقول إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام فابدأوا بالطعام وخصوصا المغرب، أو كأنه يقول على سبيل المثال المغرب، لأن عندكم في صلاة المغرب مندوحة وعندكم في صلاة المغرب موجبا للتعجيل بها، ذلك لأن وقتها من أضيق الأوقات، وخصوصا أن بعض الناس أو بعض الفقهاء اعتبر أن لها وقتا واحدا، فإذا كان الترخيص للإنسان أن يؤخر صلاة المغرب ذات الوقت الضيق من أجل الطعام فهو مرخص له في غير وقت المغرب من باب أولى. نعم. هذا ما كنت أسأله، الحمد لله. نعم. إيه، هذا من الأدلة التي استدل بها الفقهاء على أن اللفظ عام، قالوا والنكرة في سياق النفي تعم. نعم. طيب، قال والحديثان الآخران يدلان على وجوب تقديم العشاء إذا حضر على المغرب وغيرها لما يشعر به تعريف الصلاة من العموم. وقال ابن دقيق العيد الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب، فكأنه حملها على إيش؟ إذا قلنا لا تحمل على الاستغراق ولا تحمل على الماهية، تحمل على إيه؟ المغرب فقط. إيش الدليل على المغرب فقط؟
ورودها بالحديث.
إذن هذه يقولون للعهد، فتكون الألف واللام للعهد، لا مش لأقرب مذكور، للعهد، سواء كان العهد ذكريا كما في قوله هنا المغرب، أو كان العهد في الذهن على اعتبار ما مر من تفسيرها بصلاة المغرب، لأنه نفى أن تكون للاستغراق ونفى أن تكون للماهية حتى لا تكون عامة. وكأن ابن دقيق العيد رحمه الله يرى أن الصلاة هنا مقيدة بالمغرب، وأن الحكم خاص بصلاة المغرب فلا يتعداها إلى غيرها، كأنه رحمه الله يرى أنه لو قدمت الطعام أو لو قدم الطعام عند صلاة الظهر فلتبدأ بالصلاة، وكذلك في العصر، وهكذا في العشاء والفجر، وإن قدم في المغرب تبدأ به، يعني بالطعام خاصة في المغرب، لأنه ورد النص بالمغرب، والأحاديث الأخرى المطلقة محمولة على هذا على هذا المقيد. واضح؟ قال ابن دقيق العيد الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن يحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن يحمل على المغرب بما ورد في بعض الروايات إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به، يعني بالعشاء قبل أن تصلوا، يعني المغرب، لأن الصيام لا ينكسر إلا عند المغرب. قال وهو صحيح، يعني هذا الحديث صحيح، وكذلك صح أيضا فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، لكن يقول وأنت خبير والقائل هنا مين؟
شوكاني،
لأنه أنهى كلام ابن دقيق العيد. يقول: وأنت خبير بأن التنصيص على المغرب لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة الوارد في الحديث الثاني والثالث، لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة لما تقرر في الأصول من أن موافق العام لا يخصص به، يعني من أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم. الحديث جاء النص فيه في المغرب، وورد النص فيه في الصلاة وعم الصلاة، فكأنه يقول إذا حضرت الطعام ووجدت الصلاة أو حضر وجد الطعام وقامت الصلاة فابدأوا بالطعام، سواء كان في صلاة المغرب أو إيه أو غيرها، لأن قوله إذا حضرت الصلاة، صلاة المغرب تدخل في كلمة الصلاة ولا ما تدخل؟ إذن هي موافقة للعام ولا غير موافقة للعام؟ موافقة للعام. وهذا معنى قوله إن الإيه النص الموافق للعام لا يقيد أو لا يخصص إيه؟ لا يخصص ذلك العموم. وهو معنى قولهم إن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام، مفهوم؟ نعم، هذه قضية من قضايا علم الأصول. قال: وأنت خبير بأن التنصيص على المغربي لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة لما تقرر في الأصول من أن موافق العام لا يخصص به، فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللام، طبعا المراد به لحمل الألف واللام، على ما لا عموم فيه. ولو سلم عدم العموم لم يسلم عدم الإطلاق. إيش معنى هذا الكلام؟ ابن دقيق العيد لما قال إنه الألف واللام هنا ينبغي أن تحمل على العهد والذي يراد به صلاة المغرب، ولا ينبغي أن تحمل على الاستغراق الذي يدل على الإيه؟ العموم، ولا على ماهية الصلاة، يعني كل ما يسمى صلاة. الألف واللام على الماهية، يعني لكل ما يسمى إيه؟ صلاة، وإنما تحمل على العموم. قال لي أنه ورد النص بصلاة المغرب، وهذا النص خاص، وكلمة الصلاة عام، فيجب أن يخصص العموم باللفظ الخاص. كأن بعض الفقهاء يقولون له: لا، نحن لا نسلم بأن هذا من النص العام، لأن قوله إذا أقيمت الصلاة الألف واللام هنا لا تقتضي العموم، لأنه عندنا صلاة المغرب، الصلاة، لفظ الصلاة لا يشمل كل الصلوات، وإنما يقال هذا من باب الإطلاق، أقيمت الصلاة، يعني أن هذا ليس من باب العموم، وإنما هو من باب المطلق والمقيد، لأنه قال صلاة وصلاة المغرب من باب المطلق والمقيد. يقول: حتى لو قلنا إنه ليس من باب العام وأنه من باب المطلق والمقيد، فالحكم في آخره، يعني في نهايته، لا يختلف، سواء سلمنا بأن هذا من لفظ العموم أو لم نسلم. إن سلمنا أنه من لفظ العموم فالحكم أن العاء الخاص، ذكر بعض أفراد الخاص أو ذكر موافق الخاص، لا يخصص العام. ولو سلمنا أنه ليس من باب الخاص والعام واعتبرناه من باب المطلق والمقيد، فنقول إنه إيش؟ إنه لا يقيد به. لا يعتبر هذا اللفظ مقيدا لمفهوم الصلاة. هذا ما أراده بقوله ولو سلم عدم العموم لم يسلم عدم الإطلاق. وقد تقرر أيضا في الأصول أن موافق المطلق لا يقتضي الإيه؟ التقييد. ولو سلمنا ما ذكره باعتبار أحاديث الباب لتأييده بأن لفظ العشاء يخرج صلاة النهار وذلك مانع من حمل الألف واللام على العموم لم يتم له باعتبار حديث لا صلاة بحضرة طعام. يعني ابن دقيق العيد يقول إن الصلاة الواردة في هذه الأحاديث مقصود منها صلاة المغرب فقط. ليش؟ قال لأن النبي يقول إذا حضرت العشاء، ولفظ العشاء قرينة يحدد الوقت، ولا وقت للعشاء إلا إيه؟ يعني لا وقت يصادف العشاء إلا المغرب، فتعين أن تكون المراد أو تكون اللفظة المرادة من قوله صلاة الصلاة هي صلاة المغرب. يقول لو سلمنا له بهذا، وكأنه يرى أن هذا الاستدلال فيه قوة قوي، لكن جاءت نصوص أخرى جعلت الحكم عام يشمل المغرب وغير المغرب، وهي قوله لا صلاة بحضرة طعام، والطعام قد يحضر في غير وقت المغرب. إيه؟ لأنه لا صلاة النكرة في سياق النفي تكون عامة. أيضا نحن عندنا يمكن الإجابة على هذا الدليل الذي أو هذا الدليل الذي ذكره ابن دقيق العيد. هو قال إذا حضر العشاء، ونحن قلنا العشاء هو الطعام الذي يقدم وقت الإيه؟ وقت العشي، ووقت العشي سيطلق على أي وقت؟ قلنا من بعد الزوال إلى الغروب. والدليل على ذلك حديث ذو اليدين. مر بكم حديث ذو اليدين ولا لا؟ وهو أن النبي صلى إحدى صلاتي العشي، هكذا نص في الحديث، صلى إحدى صلاتي العشي، صلاها إيه؟ ركعتين، ثم سلم ووقف، ثم قام ووقف على المنبر، أو قام ووقف، فقال رجل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال إيه؟ لم تقصر ولم أنسى. ثم قال لأصحابه أحقا ما يقول ذو اليدين، لأنه يقول إن القوم كان فيهم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا مهموما، ولذلك صنع شيئا على غير عادته، حيث إنه بمجرد ما فرغ من الصلاة قام ووقف. فلما قال له ذو اليدين ما قال، قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ ماذا قالوا؟ قالوا نعم. فتقدم وصلى ركعتين ثم سلم. ومحل الشاهد هو قوله إحدى صلاتي العشي، وكانت رباعية. وفسر العلماء إحدى هاتين الصلاتين بأنها إما الظهر وإما العصر، فدل ذلك على أن وقت العشي ليس خاصا بالمغرب، بل يشمل الظهر ويشمل العصر. إذن فما ذكره ابن دقيق العيد أو غير ابن دقيق العيد من محاولته تخصيص عموم الصلاة بصلاة المغرب لأنها الوقت الذي يقدم فيه العشاء، هذا التخصيص يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. المساء غير والعشي غير، لأنه ورد سبح بالعشي والإبكار، يعني في وقت الإبكار اللي هو في بداية النهار وقت الغدو والرواح، وقت العشي والإبكار هو وقت الغدو وإيه؟ ووقت الرواح. ومعروف أن وقت الرواح متى؟ ها؟ الطير متى تعود إلى أعشاشها؟ قبل الغروب. واضح؟ نعم. قال ولفظ نعم، ولو سلمنا ما ذكره باعتبار أحاديث الباب لتأييده بأن لفظ العشاء يخرج صلاة النهار، أو بأن لفظ العشاء يخرج صلاة النهار، وذلك مانع من حمل اللام على العموم لم يتم له باعتبار حديث لا صلاة بحضرة طعام. قال والحديث عند مسلم وغيره. ولفظ صلاة نكرة في سياق النفي أي فتعم، ولا شك أنها من صيغ العموم اللي هي النكرة في سياق النفي، ولإطلاق الطعام وعدم تقييده بالعشاء، فذكر المغرب من التنصيص على بعض أفراد العام وليس بتخصيص. هذا إذا كان الكلام يدور كله حول الألفاظ. أما إذا أردنا أن نبحث عن العلة التي من أجلها كان هذا النهي وكان هذا الأمر، قال وليس بتنصيص على أن العلة التي ذكرها شراح الحديث للأمر بتقديم العشاء كالنووي وغيره مقتضية على أن الأمر أو على أن العلة التي ذكرها شراح الحديث للأمر بتقديم العشاء كالنووي وغيره مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصلوات، فإنهم قالوا إنها اشتغال القلب بالطعام وذهاب كمال الخشوع في الصلاة عند حضوره، والصلوات متساوية الإقدام في هذا، وظاهر الأحاديث أنه يقدم العشاء مطلقا سواء كان محتاجا إليه أم لا، وسواء أكان خفيفا أم لا، وسواء أخشي فساد الطعام أو لا. وخالف الغزالي فقال إيش عندكم؟ ها؟ فزاد؟ إيه. فزاد. أنا عندي فقال. فزاد خشية فساد الطعام. فزاد قيد خشية فساد الطعام. وفي الحقيقة هذا القيد يعني عجيب، يعني هل يمكن أن يفسد الطعام بس في فترة أداء الصلاة؟
إذا برد فسد
محتمل. قال والشافعية أي فزاد الشافعية كذلك، أو خالف الشافعية فزادوا قيد الاحتياج، يعني قالوا ليس كل إنسان له أن يقدم العشاء على الصلاة، وإنما المحتاج. ها؟ يعني المحتاج
حسب حالة الشخص.
نعم، إن كان محتاجا قدم، وإن كان يعني قادر على الصبر أخر. ومالك أي وخالف مالك الجمهور فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفا، يعني يمكن أكله بسرعة كلبن الصلاة إذا قدمت، يعني إذا صلاها قبل الطعام تكون صلاته إيه؟ باطلة. وهذا بلا شك أنه فيه شيء من ال... قال وذهب الجمهور إلى الكراهة، ويقابل الكراهة الندب، يعني إلى أنه يندب تقديم الطعام ويكره تقديم ليه الصلاة.
الإنسان إذا فعل مكروها ألا يأكل؟
المكروه عند الفقهاء ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، فلا يأثمون إن شاء الله. أبو بكر وعمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وأحمد وإسحاق، نقل الإمام الترمذي أنهم قالوا يعني يجب عليه أن يقدم، لكن لا يتكلموا في التفاصيل التي تكلم فيها الظاهرية بالقول ببطلان الصلاة. وفرق بين أن يقول هذا واجب فلو فعله أو فلو تركه يأثم مع صحة الصلاة، ها؟ لكن عند الظاهرية يأثم وصلاته باطلة وعليه الإعادة.
والظاهرية يطلقون الحكم ولا يقيدون حسب ظاهر الحديث؟
إيش ظاهر الحديث؟ لا، هم يطلقون الحكم.
كيف يطلقون الحكم وهم يأخذون بالظاهر؟
لأنه وردت الأحاديث بالصلاة إذا أقيمت الصلاة ولا صلاة كما جاء. لا، الذي أراد أن يقيد ذلك هو ابن دقيق العيد فقط، يعني هذا اجتهاد ابن دقيق العيد وحده وليس للظاهرية في هذا الباب مجال. قال وذهب الجمهور إلى الكراهة، وظاهر الأحاديث أيضا أنه يقدم الطعام وإن خشي خروج الوقت. وذهب وإليه ذهب ابن حزم، قال يعني يأكل ولو خرج ليه. وذكره أبو سعيد المتولي وجها لبعض الشافعية. وذهب الجمهور إلى أنه إذا ضاق الوقت صلى على حاله محافظة على الوقت ولا يجوز تأخيرها. قالوا لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا تفوته لأجله، يعني فلا يفوت الخشوع أو فلا تفوت الصلاة من أجل الخشوع، يعني لو صلى بدون خشوع صلاته تكون إيه؟ صحيحة. وظاهر قوله ولا تعجل حتى تفرغ أنه يستوفي حاجته من الطعام بكمالها، وهذا يرد على ما ذهب إليه مين؟ لا، المالكية، الذين قالوا إذا كان الطعام خفيفا إيش دخل الشافعية هنا؟
واشترطوا حتى قيد
إيه؟ يعني بعض اللقيمات أو خفيفا أيضا يدخل فيه المالكية، إلا إذا كان كل الطعام عند المالكية خفيفا. قال وهو يرد ما ذكره بعض الشافعية من أنه يقتصر على تناول لقمات يكسر بها ثورة الجوع، ومعنى ثورة الجوع يعني شدته. قال النووي وهذا الحديث صريح في إبطاله، يعني في إبطال هذا القيد، لأنه قال حتى إيه ولا تعجلوا عن عشائكم، وفي رواية ولا تعجل حتى تفرغ منه. وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أن الجماعة ليست بواجبة. قال ابن دقيق العيد وهذا صحيح إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوق إليه عذر في ترك الجماعة، وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك، أي لم يصح هذا الاستدلال، ها؟ لأنه فرق بين أن يترك صلاة الجماعة بدون عذر وبين أن يتركها لعذر. ويؤيده أن ابن حبان وهو من القائلين بوجوب الجماعة جعل حضور الطعام عذرا في تركها. وقد استدل أيضا بهذه الأحاديث على التوسعة في وقت المغرب. ولعل هذا هو السر في ذكر المجد بن تيمية هذه الأحاديث عقب صلاة المغرب، يعني غرضه أن يستدل بها ويرد بها على من قال إن للمغرب وقتا واحدا. فهذا دليل قوي على أن للمغرب وقتا في سعة، بدليل أنه رخص للإنسان أن يأكل طعامه ثم بعد ذلك يقوم إلى إلى الصلاة. أبو إذا امتد أكله وقد استدل بهذه الأحاديث على التوسعة في وقت المغرب، وقد تقدم الكلام في ذلك. وقد ألحق بالطعام ما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح الصلاة. يعني هذا على سبيل القياس، بعض الفقهاء ألحق بالطعام ما إيش ما له حكم الطعام، يعني كأن يكون الإنسان محصور أو أن يكون الإنسان يعني محتاج إلى شيء حتى يؤدي الصلاة في خشوع، كالحصر يعني البولي والغائط ونحو ذلك. وهكذا لو كان مرض، يعني إنسان مثلا عنده مرض ألم في ضرسه أو ألم حاد في معدته، فله أن يؤخر الصلاة قليلا إلى أن يهدى له المرض والألم حتى يؤدي الصلاة في خشوع.
هذا ما يرد عليهم خروج الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخرج ولا يستطيع أن يخرج،
وحاول ولم يخرج. لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ بالعزيمة، ما أخذ بالرخصة. يعني هذا الحديث يدل على الترخيص وليس هو العزيمة. فلو استطاع الإنسان أن يصلي وهو جايع بصلاة فيها خشوع، وهكذا بالنسبة للألم، فلا شك أن ذلك أولى. كون يهادى به يعني معنى أنه ما يقدر يقوم ويمشي، لكن إذا وقف للصلاة وقف، أو إذا وضع في الصف كان قادرا على أداء الصلاة. طيب، قال وقد ألحق بالطعام ما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر. والعلة في ذلك إيش العلة؟ ايش دراك على ان عدم العلة عدم الخشوع؟ عبارته بقوله بجامع، ايش معنى بجامع؟
جامع القياس.
يعني هو قال ألحق وقد قاس الناس او بعض الفقهاء ما شأنه كالجوع او حضور الطعام ما يشوش الخاطر، ألحقوه واعتبروه عذرا يبيح تأخير الصلاة. ما العلة في ذلك؟ قال العلة هي قوله بجامع، هذه هي العلة. قال بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح الصلاة، يعني في كل في هذه الأحوال. فالعلة ذهاب الخشوع. ها؟ وقوله إذا حضر العشاء ووضع عشاء أحدكم، دليل على اعتبار الحضور الحقيقي. أما إذا كان الإنسان بس جالس ينتظر فلا، ها يعني لا بد أن يقدم بين يديه. هذا ما يريد أن يقوله، إن إيجاد الطعام وحضوره يختلف عن مجرد إيش انتظاري. فالعبرة بوجوده لا بانتظاره. طيب، هنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضر الطعام ووضع عشاء أحدكم. الخطاب هنا موجه لمين؟ للحاضرين. فهل لهذا الخطاب اعتبار؟
يكون عاما للجميع.
ها؟ الخطاب وجه للذين حضروا. ما سمعت؟ ليس له اعتبار. ليه؟ لأن الحكم لا يختص بالحاضرين ولا يختص بالمخاطبين، بل يتعداهم إلى غيرهم. قال: دليل على اعتبار الحضور مرة نحن بطيئين في مشي.